بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونخنع له ونخلع ونترك من كفر بك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. يا سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، وشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. يا سيد الرسل، طيب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم الناس، تزعم نصر الدين مجانا، عاشوا على الحب أرواحا وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، فالله يعرفهم أنصار سنته، والناس تعرفهم للخير عونا. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام سلم وأمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الحصة المباركة من حصص هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، ويسرني أن أستضيف فضيلة الشيخ سليماني الأحسن، إمام بمسجد محمد بن الكبير بقطلوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ الكريم، حياك الله.
سيدي الكريم، ونحن في شهر رمضان، ما أحوجنا إلى أن نفقه أحكام الصيام، لأن الكثير من الناس يقدم على أي عبادة ولا يعرف أحكامها، فهو يرى الناس يصلون يصلي، يرى الناس يصومون يصوم، يرى الناس يزكون يزكي، لكن لا يدري ما حقيقة تلك العبادة وما كنها تلك العبادة، فهو كأن يمكن أن نقول بأن دينه تقليدا. رأى آباءه يصلون ويصلي معهم، رأىهم يصومون ويصوم معهم، لكن جوهر العبادة هذه وكنهاها وحقيقتها لا يعرفها. نعم سيدي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، أحيي مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه كما ذكرتم وتفضلتم أن من الناس من يقدم على هذه العبادة وعلى غيرها من العبادات وشعائر الدين من غير ما دراية ولا معرفة بأحكامها. ونحن نعلم في أوائل ما يتعلمه الإنسان قول علمائنا رحمة الله عليهم، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. فأنت كل فعل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون على دراية من أساسياته، على الأقل ضرورياته التي لا يعذر أحد في جهلها. فإذا الصيام الذي هو الكف عن شهوتي البطن والفرج، يعني هذا عموما بشكل عام نقول، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا صيام الجميع، الجميع يستوي في هذا ويعرفه، وهو مما لا يعذر أحد في جهله. وهذا الصيام الذي هو قرب من قربات الله تبارك وتعالى، يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل ويمتثل فيها أمره تبارك وتعالى، وهو قاعدة من قواعد هذا الدين، القواعد الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. فالصيام قاعدة من قواعده، وهذا لا يختلف فيه اثنان، وهذا مما علم من الدين بالضرورة. فإذا كل من يجب عليه الصيام وهو المكلف القادر الذي انتفت عنه الموانع وانتفت عنه الأعذار، فإنه يجب عليه أن يصوم لله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله جل وعلا. ثم إن هذا الصيام الذي هو قلنا قاعدة والذي هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، له أمور كثيرة متعلقة به يجب على الإنسان مراعاتها. والله عز وجل حينما يقول لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، علمنا أن هناك مغزى حميدا نرسب إليه من خلال صيامنا هذا، لعلكم تتقون، لنيل تقوى الله تبارك وتعالى وتحصيلها فينا. فهذه التقوى لا تنال هكذا بمجرد الكف عن الطعام والشراب، وإنما بأمور كثيرة مما هو من ملحقات هذا الصيام.
نعم. سيدي الكريم، جزاك الله خيرا، ذكرت بأن الثقة التي ينالها الإنسان من خلال صيامه هي التقوى. لعلكم تتقون. فكيف الإنسان حتى يصل الإنسان إلى ثمرة التقوى، لا بد له من أن يعرف أحكام الصيام.
أي نعم. نعم. لا بد لكي نجني هذه الثمرة كما قلتم وتفضلتم، لا بد أن نعرف هذه الأساسيات. فأنت حينما تصوم من طلوع فجرك إلى غروب شمسك، أول شيء لا بد من النية، وهي شرط صحة في جميع العبادات، والنية هنا لا بد أن تكون سابقة للفجر. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام، يعني بمعنى أن ينوي أنه غدا صائم. هذا بالنسبة للصوم الذي يكون يعني يتخلله انقطاع أو لا يجب تتابعه. أما الصوم الواجب التتابع كرمضان والكفارات فهذه يكفيك فيها نية واحدة عند ابتدائها، والنية الحكمية موجودة أصلا، لأنك أنت حينما تنام تضع شيئا لتتصحر به، معناها أنك ناوي أن تصوم. إذن النية الحكمية موجودة في الحقيقة، ولكن النية الأصلية تكفيك منها واحدة عند ابتداء الشهر. يبقى أنك إذا تخلل صيامك انقطاع، مثلا سافرت في أثناء رمضان واخترت أن تصوم، وأنت بالخيار إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، اخترت الصيام، فلا بد أن تجدد النية كل يوم، لأنك بالخيار. ما دمت بالخيار لك أن تصوم ولك أن لا تصوم، لا بد أن تفصل، ولا يفصل في هذا إلا النية، نيتي أني غدا صائم. نفس الشيء يعني للمريض الذي يعني وصل به مرضه إلى الدرجة أنه ينال الرخصة بحيث إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإذا اختار الصيام وكلف نفسه بمشقة الصيام فإنه عليه أن يجدد النية كل يوم. وهكذا يعني مطلقا بشكل عام، إذا تخلل الصيام انقطاع بحيث صار الإنسان إن شاء صام وإن شاء لم يصم فيجب عليه تجديد النية. هذه مسألة ننبه عليها. والنية تكون سابقة للفجر.
بعضهم سيدي الكريم يقول بأن يجب لكل يوم نية مستقلة.
لا، الأرجح أنه الصوم الواجب التتابع تكفي فيه نية واحدة ما لم يتخلله انقطاع، فإذا تخلله عندئذ يحتاج تجديد النية.
والنية كما ذكرت سيدي الكريم تكون سابقة للفجر.
سابقة للفجر.
هذا في العبادة هذا في الفرض أم في النافلة؟
عموما بشكل عام، حتى في النافلة نحن نعلم أن بعضهم هدان الله وإياه ومنهم حتى بعض أهل العلم وقعوا في هذا في الحقيقة، قالوا أنه يمكن للإنسان في النافلة أن يستحدث النية نهارا، ولكن هذا في الحقيقة هذا كأن الحديث لم ينزل منزلته، كأن الحديث بقي منه شيء. هم أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، قالت لا، فقال إذن أنا صائم. هذا الحديث تتمته موجودة عند ابن ماجه، هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، تتمته عند ابن ماجه أنه قال لقد كنت أصبحت صائما، ليس أنه الآن فقط استحدث النية، وإنما كان قد أصبح صائما ثم بدا له أنه محتاج إلى الطعام، إن وجده سيفطر، إن لم يجده فلن يفطر. فيقول بعضهم كيف يمكن النية مترددة؟ نقول نعم، أليس المريض يمكنه أن يصوم ومع ذلك يقول إن اشتد بي المرض أكثر من هذا سأفطر، فإن اشتد سيفطر، إن لم يشتد هو باق على الصيام. نفس الشيء قال صلى الله عليه وسلم إن وجدت ما أفطر عليه سأفطر، إن لم أجد فلماذا أفطر. أما أن نقول أنه استحدث النية في ذلك الوقت فقط، أليس قد فاته بعض الوقت من طلوع الفجر إلى تلك اللحظة التي جاء فيها، وأنت مأمور بالصيام يوم، وهذا ليس بيوم إنما هو بعض يوم.
بعض يوم.
فإذا لو قلنا هذا، لو فتحنا هذا المجال وقلنا نعم يمكنه استحداثه، فلو أني فرضا في أحد الأيام ما تناولت مفطرا قط، لا طعاما ولا شرابا ولا شيء من طلوع الفجر حتى العصر، حتى العصر. جيد، الآن قلت ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحد ولم يبقى إلا دقائق قليلة عن غروب الشمس، هيا أحوله إلى صيام، هل يمكن هذا؟ اتفاق أنه لا يمكن. ما دام لا يمكن، ما الفرق بين أن أحدثها بعد العصر وأحدثها ضحا؟ المهم أن بعض النهار قد فاتني ولم أنوي الصيام وأنا مأمور بصيام يوم.
جزاك الله خير.
إذن القول الفصل في هذا أن النية لابد أن تكون سابقة لطلوع الفجر ولو بلحظة.
نعم سيدي الكريم، هذا أول يعني ركن من أركان صيام هو النية. الركن الثاني سيدي الكريم.
جيد، قلنا هذه النية هي الشيء الأول وهي الفيصل وهي المدار، لأنها شرط صحة في جميع العبادات. ثم معلوم أيضا
قبل أن تكمل سيدي الكريم، هل النية يشترط فيها يعني الجهر؟
لا 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 لا، النية لا يتلفظ بها، النية من البدع أصلا. من البدع ومن التنطع التلفظ بالنية، النية محلها القلب ولا دخل للسان فيها. لا يستثنى من ذلك إلا موضعين فقط يستثنى فيها، يعني يتلفظ فيها فيهما بالنية، أحدهما الإحرام بالحج أو العمرة، فإنك تهل يعني تحرم وتقول أحرمت لك بحج، اللهم أحرمت لك بحج أو بعمرة، وأنا تلفظت بالنية. مفهوم. والثاني عند ذبح الأضحية، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر النية يعني نوى بقلبه وتلفظ بلسانه، ما عدا هذين الموضعين لا يوجد موضع آخر يتلفظ فيه بالنية، الأصل أن محلها القلب ولا دخل اللسان فيها. بعضهم يرخص للموسوس الذي تحتريه الشكوك، يقول لا أدري هل نويت أم لم أنوي، رخصوا له أن يتلفظ لكي يستدرك به على نفسه أنه قد نوى بالفعل، للموسوس فقط.
نعم. هذا الركن الأول. الركن الثاني سيدي الكريم.
نعم. جيد. العقل. الله. لأنه لا تصح عبادة من غير عاقل، لا يؤمر بها من جهة ولا تصح منه أيضا. العقل، فلا يصح صيام ولا غيره من سائر العبادات إلا من عاقل. هذا شرط صحة وشرط وجوب معا مزدوج. شرط وجوب لا تجب عليه العبادة، وشرط الصحة أنه لو فعلها لا تصح منه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الإسلام، هذا بطبيعة الحال معروف، لأن العبادة لا تصح من غير مسلم، وإن كان مأمورا بها وإن كانت تجب عليه وسيعاقب على عدم فعلها يوم القيامة نسأل الله العافية، ولكنها لا تصح منه إلا بعد الإتيان بكلمة الإخلاص، كلمة التي يدخل بها الإسلام التي هي الشهادتين. جيد. فالإسلام والعقل والبلوغ، البلوغ ليس شرط صحة وإنما هو شرط وجوب، يعني غير البالغ يصح منه الصيام كما تصح منه سائر العبادات. المميز، الصبي المميز الذي المراهق نقول أو قارب البلوغ لم يبلغ بعده، فهذا تصح منه العبادات ولكنها لا تجب عليه، فإن فعلها ثيب عليها ويثاب أيضا وليه الذي أمره بها، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه. فإذا البلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب وليس بشرط صحة. تصح من غير البالغ ولكن لا تجب عليه.
نعم. ذكرنا النية وذكرنا الإسلام والعقل والبلوغ. هذه هي أركان الصيام.
نعم. والكف طبعا عن المفطرات.
نعم. نعم. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
إلى غروب الشمس.
نعم. نعم. سيدي الكريم، الصيام حكمه الوجوب.
نعم.
ما الدليل على هذا؟
دليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب وأوجب وفرض بمعنى واحد.
نعم.
إذا وجدت الواجب والمكتوب والفرض والمحتم واللازم كلها بمعنى واحد.
نعم. ظهر مؤخرا من بعض العلماء وهم دكاترة في الشريعة يقولون بأن الصيام ليس بواجب وإنما على التخير.
الله المستعان. نعم. نعم. الله المستعان. هذا نعم. منسوخ. نعم. اعتمدوا نعم. على آيات منسوخة على نعم. قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مساكين. نعم. أن نعم. الذي يعني مخير إن شاء صام وأن تصوموا خير لكم وكذا. هذا في بداية
نعم.
الأمر.
نعم.
في بداية الأمر الله تبارك وتعالى جعل الصيام على الخيار وفضله على الإفطار، ولكنه من شاء صام ومن شاء أطعم، والصيام خير له. ثم نسخ بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. انتهى. شهد ليس من المشاهدة بالعين المجردة، وإنما المراد به الحضور، يعني حضر هلال رمضان وجب عليه الصيام.
نعم.
نعم. نعم. إذن هذا منسوخ إجماعا عند عامة الصحابة رضوان الله عليهم وعند عامة المسلمين أنها منسوخة، وهذا الكلام كلامهم هذا خرق للإجماع. نعم. والإجماع كما هو معلوم أنه لا ينسخ ولا ينسخ.
الله أكبر.
نعم.
نعم سيدي الكريم، هل للصيام أنواع؟
جيد. هم يقولون الصيام مراتب: صيام العام وصيام الخاص وصيام خواص الخواص وكذا. على كل حال هذا التفصيل لا يهمنا، المهم نعلم أن الصيام لا يقتصر فقط على الكف عن شهوتي البطن والفرج، وإنما هناك صيام الجوارح وهناك صيام القلب نفسه. فصيام الجوارح هذا البصر لا تنظر به لغير ما يرضي الله تبارك وتعالى طيلة صيامك، هذا السمع لا تسمع به لغير ما يرضي الله، هذا اللسان الذي رزقته وأعطيته ومن عليك به وحرمه آخرون، هذا تفضل من الله تبارك وتعالى أن أعطاكه، لا تنطق به بغير ما يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا صيام، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش نسأل الله العافية، ورب قائم حظه من قيامه السهر. عفوا. جيد. فإذا هناك من قد يصوم ولا تصوم جوارحه، فهذا وإن لم نقل له صومك باطل أقضه، ولكن نقول أنه قد ذهب أجره سدى نسأل الله العافية. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم صوم أحدنا فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. إذن لا يقع في الرفث ولا يقع في الفسوق ولا يقع في الجدال ولا يقع في هذه الأمور الكثيرة المخالفة لروح الصيام.
نعم.
وإن لم تكن مخالفة لظاهر الصيام ولكن مخالفة لروح الصيام، لأن الصيام الكف عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. أنت حينما أمرت بترك ما هو مباح لك من أكل وشرب وكذا شهوات وكذا مباحة، أمرت بتركها وتركتها امتثالا، فكيف لا تستطيع أن تترك ما حرم عليك أصلا في رمضان وفي غير رمضان؟
الله. نعم. نعم. سيدي الكريم، هل تعتبر صيام الأحكام الخمس مثلا صيام الواجب وصيام المحرم وصيام المستحب؟
لا لا، هو قد لا يكون بهذا النمط، يعني على هذا المنوال. هو الصيام الأصل فيه ما واجب وإما مندوب. ما عدا ذلك قد يدخله يعني الصيام المحرم فقط. الصيام المحرم بمعنى إذا شرعت لنفسك صياما غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، هذا ابتداع وهذا محرم ممنوع. يبقى شيء آخر الذي يسمونه مكروه، يعني الذي له الرخصة، له الرخصة في الصيام في الإفطار كالمسافر، ويشق عليه الصيام ولكن لا يضره، إنما يشق عليه فقط فيصوم، فهذا يكره، هذا يكره له الصيام ولا يحرم، ولا وإنما يكره له. أما إذا كان يضره فإنه يحرم عليه.
نعم.
أنت مسافر لك الرخصة، والله تبارك وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
أخر. نعم.
جيد، أنت لك الرخصة فاخترت الصيام، لا مانع في أن من أن تختار الصيام إذا لم يكن يشق عليك. أما إذا كنت تجد مشقة وتعاني مشقة عظيمة دون درجة الضرر، فهذا يكره لك الصيام. والأولى لك والأتم والأفضل أن تفطر. فإذا تجاوز هذا الحد ووصل إلى درجة أنه يضر بك الصيام، يحرم عليك.
أيوة. نعم. إذن عندما يحرم عليه الصيام وصامه، يعني الكثير من الناس يكون مريض ويقول له الطبيب لا تصوم سيدي، ما تصومش، لكن هو مع ذلك يقول لك أنا لا أستطيع أن أرى الناس كلها تصوم وأنا لا أصوم.
جيد. نعم. مسألة الطبيب هذه فيها تفصيل نبين.
نعم.
عندنا حالة يقول لك الطبيب فيها لا تصوم، وعندنا حالة يقول لك الطبيب فيها صوم.
نعم.
إذا قال لك لا تصوم لا يجوز لك أن تصوم.
الله.
لا تغامر، لا تجازف، لا تكون متهورا، لا تقول أنا جربته ولم يضرني.
نعم.
أنت لا تدري، هو أدرى منك بمآلات الأمور فيما يتعلق بالصحة، طبعا الغيب عند الله تبارك وتعالى، ولكن
نعم.
من خلال ما علمه الله من علم يعرف بعض المضاعفات اللاحقة، مفهوم؟ فأنت حينما يقول لك لا تصوم فإن الصيام يضر بك، لا تنظر فقط أن الضرر هذا محصور فيما يحصل لك الآن، قد يحصل لك لاحقا، قد تأتي مضاعفاته وعواقبه فيما بعد.
نعم.
قد لا تجد شيء من التأثر الآن فتقول نعم خالفت الطبيب ولم أتضر، قد يضر بك لاحقا.
فعلا.
جيد.
نعم.
هذا فيما يتعلق إذا نهاك عن الصيام.
نعم.
إذا أمرك بالصيام فصم، واضح؟ ولكن هنا راقب نفسك، عندئذ نقول لك صم كما قال لك الطبيب، ثم راقب نفسك، إن طرأ عليك تغير أو خفت على نفسك فلك أن تفطر ولو لم يأمرك الصيام.
نعم.
الطبيب بأن تفطر. هنا عندئذ في هذه الجزئية نقول أنت فقيه نفسك.
نعم.
يعني ما يحصل لك بداخل نفسك لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنت تعرف ما يقع لك داخل، فإذا وجدت أنك عملت بما أمرك به الطبيب من صيام ثم بدأت تخاف على نفسك وأحسست في داخلك الضرر وخفت، فلك أن تفطر.
نعم.
نعم.
أحيانا سيدي الكريم هذه القاعدة أو هذه المقولة يتخذها بعضنا ذريعة، أنت طبيب نفسك أو أنت فقيه نفسك.
آه،
ثم نعم لا يضر صيام ويقول لك
أنا
ربما أصول
أضرب أمري نفسي. لا. هذا كان بعض العلماء يقيدها ويقولون المرء فقيه نفسه شرط التفقه.
أيوة.
أن يكون له على الأقل أدنى حد من الفقه، مفهوم؟ عندئذ يكون فقيه نفسه. أما هكذا لو أطلقنا هذا الأمر فلم يعد للعلماء دور، ما فائدة العلم إذن؟ كل إنسان فقيه نفسه وانتهى، لا حاجة لنا بفقيه أصلا.
نعم.
وإنما المسألة يعني هناك أشياء تقع الإنسان محدودة طبعا وتكون مستعجلة، هنا نقول أنت عرفت من حال نفسك قبل أن تجد الطبيب وقبل أن تجد العالم لتسأله والفقيه وكذا، علمت من حال نفسك أنك تخشى على نفسك.
نعم.
تتقي الله في ذلك وتفعل ما غلب على ظنك، معناها أنت الآن أصبت ولم يحضرك طبيب ولا فقيه لتسأله أفطر أم لا، وترى أنك تعاني نزيفا في الدم، تجتهد أنت في نفسك، وإذا غلب على ظنك أنك تخشى فلك أن تفطر قبل أن تجد الطبيب ولا الفقيه.
نعم.
مفهوم. إذن هذه ولكن ليس عامة، إذن إذا أفطرت الآن استشير الطبيب واستشير العالم وقل له ماذا علي غدا وبعد غد وكيف أفعل، يبدو لك ما عندهم ما علمهم الله سبحانه وتعالى.
نعم. كثير من الأحكام نحتاجها نحن في سهر الصيام سيدي الكريم، منها أن الإنسان حينما يشك في الفجر، هل الفجر يعني جاء الفجر أم لم يأتي، حان الفجر، حان وقت طلوع الفجر أم لم يحن، ثم هو تسحر لا يدري هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، فهل عليه صيام؟
جيد. إذا بذل جهده وتحرى وغلب على ظنه أن الليل ما زال باق وأفطر فلا شيء عليه، يعني تناول شيء من السحور وكذا. إذا لم يبذل جهدا مطلقا ولم يقصر وإنما قصر هكذا فقط، غلب وقيل ما زال كان الليل وقيل ما يمكن، هنا كأنه تهاون واستهتر واستخف فيتحمل نتائج ذلك فيقضي، وعليه عند بعضهم الكفارة.
الله.
واضح.
نعم.
إذن المسألة فيها تحري، تبذل جهدك، فإن خانك جهدك يعني بذلت جهدك وتحريت ثم بدأ لك فيما بعد أنك مخطئ، عليك القضاء فقط.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالفجر، ويختلف عنه الغروب.
نعم.
الغروب لا بد أن تبذل فيه جهدك وتتحرى، فإذا لم تبذل فعليك الكفارة قولا واحدا.
نعم.
يعني هكا وخلاص.
نعم.
قال ما شفت الشمس قلت أراه الليل راح، واضح.
نعم.
مدام هكا يعني أفطر بناء على هذا فعليه الكفارة إذا تبين أنه أخطأ قولا واحدا على خلاف الفجر. لماذا الفرق بين ما هو الفرق بين الفجر وبين طلوع يعني طلوع الفجر وغروب الشمس؟ أنك في طلوع الفجر كنت في حكم الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، فلم يثبت عندك النهار ولم يتبين لك كما قال الله تعالى حتى يتبين لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أنت ما تبين لك فبقيت على ما كنت عليه. فهنا الأمر أخف. وفي الغروب كنت في حكم الصيام فلا تخرج من هذا الحكم، لأنه أيضا بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. فلا تنتقل من هذا الحكم الذي هو حكم الصيام إلى الإفطار إلا ببينة، لم تثبت عندك البينة ما يجوز لك أن تنتقل. الأول كان في حكم الإفطار وله أن يبقى فيه حتى يثبت خلافه وهو طلوع الفجر، وهذا كان في حكم الصيام فله عليه أن يبقى فيه حتى يثبت خلافه وهو دخول الليل.
ما شاء الله، جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، حكم من أكل أكمل سحوره وشرب ماء وقت الفجر، يعني وقت الأذان، يعني الأذان هو يأكل وشرب.
جيد، هنا لابد أن نفصل في المسألة. الأذان، هل كان الأذان عند طلوع الفجر الصادق بالضبط أم أنه أذان مقدم على الوقت؟ إن كان كما نرى كثيرا أنهم يقدمون الأذان ويقولون احتياط، ونحن لا نتحفظ على هذا على كل حال، ولكن المهم موجود. فإذا كان هكذا فأكلت مع الأذان فلا شيء عليك، عليك أن تحتاط وتتوقف عند الأذان، ولكن إن سايرت الأذان المؤذن يؤذن وأنت تأكل ثم أمسكت بعد ذلك مباشرة إن شاء الله لا شيء عليك، لأن هذا أذان قد قدم عن الوقت يسيرا، دقيقة أو دقيقتين أو دقائق يسيرة. إذا كان الأذان عند الوقت بالضبط، يعني عند طلوع الفجر بالضبط، فليس لك إلا أن تمسك فور سماعك للأذان. لماذا؟ لأنك كما أنك بمجرد سماع أول لفظة من أذان المغرب تفطر، تخرج من الصيام إلى الإفطار، فكذلك أول لفظة من أذان الفجر تخرج من الإمساك من الإفطار إلى الصيام.
الله أكبر،
واضح؟
نعم.
ما الفرق؟ هذا أذان يوحي بدخول الوقت، وهذا أذان يوحي بدخول الوقت، هذا أخرجك من الصيام، هذا يخرجك من الإمساك من الإفطار. مفهوم؟ أذان الفجر يخرجك مباشرة من الإفطار، هذا شريطة يكون المؤذن إنما يوقع أذانه عند الفجر بالضبط. وهذا هو الأسلم.
الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعضهم يقول، بعض ما ليس من العلماء وإنما من الناس، يقول لك ائتي بخيطين، خيط أسود وخيط أبيض، وضعهم في غرفة حتى يتبين لك فامسك.
هذا موجود، هذا وقع حتى لأحد الصحابة.
نعم.
أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال أنه لما سمع قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال أتى بحبلين أو خيطين ووضعهما تحت وسادته وأخذ ينظر إليهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن وسادتك عظيمة، يعني لما ما دامت تحوي هذين الخيطين. الخيط المراد من الفجر، خيوط الفجر، يعني البياض الذي يمتد في الأفق الشرقي، يمتد أفقيا، هذا هو الخيط، يعني يكون فوقه سواد وتحته سواد وهو أبيض، فإذا جاء هذا دلالة على طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويقول لنا من بعدهم طبعا إن بلالا يؤذن بليل، معلوم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنين، كان بلال وابن أم مكتوم، قال لهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقول عبد الله بن عمر لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، إذن إذا أذن ابن أم مكتوم أمسكوا مباشرة.
نعم. من أكل وشرب ظنا بالظن دخول الفجر أو غروب الشمس،
هذا فيه التفصيل المتقدم، إذا
نعم.
الفرق بين الفجر
وظن أم شك، نعم.
هل بذل؟ نعم. أولا عليه في جميع الحالات أن يتحرى.
نعم.
تحري.
نعم.
وبذل الجهد، فإذا بذل جهده وتحرى ثم خاب الأصح أنه لا يلزمه شيء.
نعم.
إلا أنه في أمر غروب الشمس الأمر أشد توكيدا، لأنك كنت صائم وتبقى صائم حتى يثبت خلاف ذلك، والآخر كنت مفطر وتبقى مفطر حتى يثبت خلافه.
نعم.
فإذا الأمر في طلوع الفجر أخف منه في طلوع في غروب الشمس، غروب الشمس فيه التشدد. نعم.
من لا يصوم إلا في رمضان سيدي الكريم، فيأتي عليه رمضان الأيام الأولى يصعب عليه صيام، فيأتيك يسألك والله كنت صائما ثم إني نسيت وشربت، والله كنت صائما ثم إني نسيت وأكلت، كنت صائما ثم نسيت وهكذا.
نعم.
يعني ما عليه.
وبالنسبة للنسيان معروف الحديث. نعم. من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه، الحديث صحيح.
نعم.
ولكن هذا الحديث لمالك رحمة الله عليه الذي نحن جميعا هنا على مذهبه له فيه نظر، وهو ذلك ليس من ناحية الصحة وعدمها بل هو صحيح اتفاقا، وإنما قال المراد ليس فلا شيء عليه يعني لا إثم عليه، هكذا كان مالك رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب ويقول على هذا الذي أكل أو شرب أن يقضي يوما احتياطا بدلا من ذلك اليوم. مفهوم؟ هذا شريطة يكون في رمضان، وعند مالك وغير مالك جميع العلماء متفقون أنه لو أكل أو شرب ناسيا في نهار صيام غير رمضان أنه نهاره صحيح، مفهوم؟ فمالك كان يأخذ يقدم الجانب سد الذرائع والاحتياط وكذا، فاحتاط له وقال عليه أن يقضي يوما ولا إثم عليه. فقال المراد فلا شيء عليه، إن المال المراد به نفي الإثم. الجمهور عندهم أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء ولا شيء. نعم، والاحتياط على كل حال، إن قضاء يكون احتاط.
نعم. والسؤال الذي كذلك تكثر الحاجة إليه في رمضان سيدي الكريم، حكم بلع الرق والرق النخامة.
نعم، لا شيء فيه، لا شيء في ذلك. كل ما لا يمكن الإنسان أن يحترز منه فلا شيء فيه. جيد. ثم إن هذا يعني ليس شيء جسم غريب، جسم خارجي جاء من خارج ووصل إلى معدتك، هذا منك وإليك. ما ليس فيه شيء على كل حال. بعض الناس يجهد نفسه ويكلفها مشقة وعناء، فتجد أكرمكم الله ونزه مسامعنا وسامعكم، كلما اجتمع يسير من ريقه يبصقها حتى يبتلى يعني يصير يكثر عليه الأمر. هناك آخر لا يبالي به فلا يجده أصلا.
فعلا يعني، وبعض الناس تكون اللثة نتاعو يعني هشة فيخرج منه الدم، مثلي أنا سيدي الكريم. فأحيانا تحترث ثم تجد بأن الدم
ليس فيه شيء، يبصق كلما وجد منه شيء بس
ويشق عليك
أحد أرضا، ولكن ليس فيه هذا الشدة التي نراها عند بعض الناس، لا محل لها.
نعم. القبلة والمعاشرة سيدي الكريم.
جيد، هذا الأصل اجتنابه. الأصل اجتنابها. يبقى هناك تفصيل عند بعض أهل العلم أن الذي يأمن على نفسه كالشيخ الكبير طاعن في السن وكذا، ويعلم من حال نفسه قدرته على التحكم في نفسه وفي مأمن من أن تغلبه شهوته، قالوا لا مانع، مفهوم. ولكن من لا يأمن ذلك أو ربما يغلب على ظنه أن هذه القبلة قد تفضي به إلى ما وراءها وإلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها، فالاجتناب، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. يعني الذي لا يأمن يحرم عليه. الذي يأمن قيل يكره له وقيل لا كراهة، ولكن أصلا كما قالت عائشة رضي الله عنها أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، من الذي يستطيع أن يتحكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في نفسه؟ ما يوجد. كل إنسان قد يضعف أحيانا، قد تنهار يعني قوته ويضعف أمام شهوته فيقع في المحذور، وعليه فالاجتناب هو السلامة.
التفكر في أنهار رمضان فيما يفعله الأزواج.
حتى هذا الاسترسال فيه غير محمود، لا يسترسل فيه. قد تأتي يعني خطرات عابرة هكذا عن الإنسان، هذه لا يتحكم فيها في كل شيء. أنت في صلاتك تأتيك خطرات لا تناسب الصلاة وكذا، أشياء عابرة. أما الاسترسال وإتباع الفكرة هذا لا ينبغي.
سيدي الكريم، يعني خروج الدم في نهار رمضان، يعني بعض الناس يقول كذا خرج منه الدم، ليس الفقهاء، الناس هكذا العامة يقول إذا خرج منه الدم فصيامه.
لا، خروج الدم ليس مفطر. مفهوم. ودخول الدم اليسير ليس بمفطر. إنما المفطر هو الكثير، يعني خروج الدم الكثير كالحجامة الذي إذا احتجم الإنسان وخرج منه دم كثير قد يضعف. فالذي لا يضعف ولا ينهار ويستطيع مواصلة الصيام فلا مانع من أن يحتجمه وإن كان الاجتناب أسلم. أما مجرد خروج الدم بسبب جرح أو كذا ليس بمفطر. المسألة فقط متوقفة على من ضعف ولم يعد بمقدوره التحمل، يعني أصيب بجرح كبير فنزفه دم كثير وكذا فخاف على نفسه فلو أن يفطر. أما الجرح اليسير هكذا فليس بشيء. وكذلك قلنا الشيء اليسير من دم الصحي ليس بمفطر. فالحقن التي يجعلها الأطباء للمرضى، الحقن العادية هذه ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تذهب إلى المعدة ولا شيء، إنما هي علاج فقط. أما المفطر هو المغذي، يعني الحقن الكبيرة هذه التي تجعل لتغذية الأجسام يعني عند المرضى، فهذه مفطرة اتفاقا، لأنها يتغذى بها الإنسان ويمكنه الاعتماد عليها حتى زمنا طويلا. تجد الإنسان على سريره لا يأكل ولا يشرب ويعتمد بعد الله تبارك وتعالى على هذه المغذيات فقط، الحقن الكبيرة هذه، أزمنة طويلة. فإذا علمنا بهذا أنه يحصل بها التغذية، فما دامت تحصل بها التغذية فهي ناقض للصيام، مفسد.
نعم سيدي الكريم. امرأة تكون حامل في هذا رمضان ثم يأتي رمضان الآخر فهي مرضع. ثم بعد ذلك ربما تكون
جيد هنا. أولا علينا أن نعلم أن مجرد الحمل ومجرد الإرضاع ليس عذرين كافيين للإفطار.
الله أكبر.
وإنما لا بد من أن يكون هناك خوف، إما على النفس وإما على الرضيع. فإن خافت الحامل على نفسها والأصل أن خوف الحامل في الحقيقة لا يكون إلا على النفس،
نعم.
لأنها لا يمكن أن نقول خافت على جنينها ولم تقف على نفسها وهو في أحشائها،
نعم.
كل ما يؤثر عليه يؤثر عليها غالبا،
فعلا.
لهناك التلازم والترابط بينهما،
نعم.
جيد،
نعم.
فإذا خافت الحامل على ما في بطنها أو خافت على نفسها فهذه لها أن تفطر، ولكن أفطرت من بناء على خوف،
نعم.
واضح، أو إخبار الطبيب،
نعم.
أما مجرد كونها حامل نقول لا تصوم، الحامل تصوم،
نعم.
والمرضع تصوم، نفس الشيء، المرضعة إذا خافت على رضيعها فلها أن تفطر، ولكن هناك فرق فقط بينهما، أن المرضعة التي خافت على الرضيع فإذا أفطرت فعليها القضاء وعليها أن تطعم مع كل يوم مسكينا، الحامل التي خافت على حملها يعني بطنها ما في بطنها خافت على نفسها فهذه لها أن تفطر، وإذا قضت فلا إطعام عليها.
الله أكبر.
نعم.
نعم سيدي الكريم. سيدي الكريم، حكم القيء.
جيد، القيء إما أن يأتي غلبة وإما أن يكون الإنسان هو المتسبب فيه، فإذا جاء غلبة يعني ذرعه القيء فلا شيء عليه،
نعم.
إذا تسبب فيه الإنسان فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من استقاء فقاء فعليه القضاء،
نعم.
استقاء يعني من مفاعله، هو الذي تسبب فيه فحصل بالفعل هذا القيء فإن عليه القضاء، رجع منه شيء ولم يرجع،
نعم.
مطلق،
نعم. أحيانا الإنسان حينما يريد أن يسافر يقول الفقهاء عليه أن يبيت النية من الليل وما إلى ذلك،
ثم يخرج قبل
الفجر، نعم.
جيد، هذا معلوم، أنك إذا طلع عليك الفجر وأنت في البلد فإن عليك أن تصوم ذلك اليوم وتكمل صيامه إلا من مشقة،
نعم.
إذا خرجت نهارا وتلبست بالسفر نهارا فحاول أن تتمم ذلك اليوم، ثم من الغد وأنت على الطريق تفطر، ولكن هذا اليوم الذي بدأته وأنت في المدينة في بلدك يعني بالمدينة وغيرها، المهم أنت في مكانك،
نعم.
أنت صائم، حاول أن تتممه إلا إن غلبت، فإن غلبت فأفطرت فلا شيء عليك، على الراجح،
نعم.
مفهوم، على، نعم. الراجح وعلى التحقيق أنك إذا سافرت ثم أفطرت فالأولى أن لا تفطر إلا من مشقة، فإذا جاءت المشقة وأفطرت نهارا فلا شيء عليك، على الراجح. هناك من يقول بكذا وكذا، ولكن أقوال ما استندت إلى شيء. المسافر لا يمكن أن نوجب عليه الكفارة مطلقا، والله عز وجل يقول لنا كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وهذا على سفر،
نعم.
مفهوم،
نعم.
إلا أن هذا التفصيل، خرجت قبل الفجر هذا قولا واحدا أنك تصبح مفطر، خرجت بعد الفجر الأولى أن تتمم صيام ذلك اليوم ثم من الغد تفطر، لأن الله عز وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل،
نعم.
وأنت قد بدأت الصيام فأتمم صيام يومك هذا،
نعم.
مفهوم، هذا هو الأولى،
نعم.
إن وجدت مشقة عظيمة فلك أن تفطر ولا،
نعم.
شيء.
مصاب بمرض لا يمكن برؤه أو
لا يرجى برؤه.
كمثل السكري ولا ضغط الدم،
الأمراض المزمنة هذه،
نعم.
الملازمة لأصحابها،
نعم.
نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين،
آمين.
جيد، بالنسبة للذي لا يرجى برؤه ومرضه يحول بينه وبين الصيام فإنه كالطاعن في السن تماما، كالهرم يعني الشيخ الفاني والعجوز التي تقدمت في السن ولم تعد بإمكانها أن تصوم أو لم يعد بإمكانها أن يصوم،
نعم.
ولا يرجى تغير حالها لأنه يزداد سوءا بحكم التقدم في العمر،
نعم.
عامل الزمن، جيد، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان في سعة من أمره،
نعم.
يعني لأن هذا الإطعام هنا ليس من باب الوجوب وإنما ندبا، يندب له أن يطعم مسكين، وقد كان أنس رضي الله عنه لما تقدم في العمر، معلوم أن أنس ما شاء الله عمر، في آخر عمره عجز عن الصيام فصار يطعم، يعني ينادي المسكين ويطعمه، فكأنه يقول أنا عاجز عن الصيام بدنيا قادر عليه ماديا، وهناك آخر قادر بدنيا عاجز ماديا، فيكمل بعضنا بعضا، واضح؟
نعم.
طعامي أنا يكون عونا له هو على الصيام، لولاه لما صام ربما بسبب عجزه المادي هذا،
نعم.
الآخر،
نعم.
فيأتي به ويقول صم ثم تتغذى عندي، يعني تفطر عندي وربما تتعشى أو تتصحر وكذا، يقوم له بهذا، فهذا يكمل بعضهم بعضا، فهذا ندبا ليس وجوبا طبعا،
نعم.
من كان في سعة من أمره يندب له أن يفعل، من كان في ضيق يعني لا يجد ما ينفق فلا شيء عليه،
نعم. ماذا يفعل الإنسان إذا كان صائما وسافر بالطائرة؟
السفر هو سفر في الحقيقة، بغض النظر عن الطائرة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة والمستعملة في السفر، الله عز وجل هو يعلم الغيب ويعلم أنه سيتأتي أزمنة يخف فيها الأمر وكذا، ومع ذلك قال كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، المسافر مسافر، المهم المسافة التي سيقطعها تصل مسافة قصر، يعني نقول 80 كيلو متر فما فوق، نعم،
نعم. لكن سيدي الكريم أنا كنت أقصد يعني الإنسان كان صائم في الطائرة وغروب الفجر غروب الشمس في بلده ربما حان وقته، لكن في الطائرة الشمس ما زال كان،
لا لا، هنا العبرة بالأرض.
أيوة.
ونحن أصلا شوف حتى مسألة مراقبة غروب الشمس ورؤية الهلال من فوق الأسطح وكذا، هذا خطأ. ما كلفنا بهذا، المراد سطح الأرض المعتدل، إذا ما لا نراه على سطح الأرض لا عبرة به. أما كوننا نصعد فوق عمارات وبنايات شاهقة وربما أبراج تصنع خصيصا لهذا الغرض ومراقبة الشمس وكذا، نعم، هذا تكلف، لأن الشمس أصلا لا تغيب بالكلية. الوقت، نعم، الذي غابت عنك أنت هناك آخرون يرونها، فإذا المهم أن تغيب عن نظرك أنت وأنت على سطح الأرض.
نعم. نعم.
هذا هو المراد.
نعم. نعم.
كونك مثلا الآن وأنت في الطائرة وأهل الأرض في المطار الذي أنت صعدت منه للتو قد أفطروا، فافطر معهم ولو صعدت ورأيت الشمس لا يهم، لأن الشمس كلما صعدت فوق ستزيد تراها، وهناك من لو اتصلت بهم الآن يقولون لك نحن نراها، فلا عبرة بذلك، العبرة بالأرض التي أنت فوقها الآن.
نعم.
إذا قال مثلا أنت في الجو فمررت بمكان فقالوا الآن هذا المكان أهله يفطرون على السابعة تماما، وأنت في الساعة السابعة تماما، لا مانع أن احتطت بدقيقة ونحو ذلك أو اثنتين فافطر ولو كنت ترى الشمس، لأن الوقت قد حان.
نعم. نعم. جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، أحيانا بعض الناس يعمل أعمال شقة، بنا أعمال شقة ثم يقول لك أنا ما قدرش نصوم، ما يصومش.
لا لا لا، العمل ليس عذر.
نعم.
العذر لترك الصيام هما عذران فقط، السفر والمرض. ما ذكر الله عز وجل لنا وما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم لنا أبدا شيء من الأعذار مبيحة للإفطار إلا هذين، السفر والمرض. لو كانت الأعمال الشاقة تبرئ الإنسان من الصيام معناها هناك أشياء كثيرة، أنواع العمل كثيرة، وما ذكر أبدا أنهم كانوا يتركون الصيام بسبب أعمال. كان أهل المدينة أهل زراعة، والمدينة معلوم أن يعني الحجاز من أشد بقاع الأرض حرارة، ومع هذا كانوا يصومون. فإذا العمل، طبيعة العمل كونه هو يعني مشقة وكذا، ليس هذا مبرر وليس عذرا كافيا للإفطار، وإنما لا بد من أحد الأمرين، السفر أو المرض.
ومثلهم سيدي الكريم هؤلاء الذين ربما يكونون في امتحانات في رمضان،
نفس الشيء.
والله
نفس
أنا
الشيء.
ما أقدرش.
إن لم يكن مسافرا، إن نعم. سافر تنقل من بلدة إلى أخرى ومن ولاية أو من دولة أو كذا إلى أخرى بسبب الإجراء الامتحانات، هذا مسافر، هذا أفطر بعذر ماذا؟ بعذر السفر وليس بعذر الامتحان.
نعم.
أما كونه في بلده فهذا ليس بعذر.
نعم. نائم احتلم في نهار رمضان سيدي.
لا شيء عليه.
نعم.
صيامه صحيح.
نعم. في نهار رمضان.
في نهار رمضان لا شيء عليه.
نعم.
إنما الذي يمنع وتلزم منه الكفارة هو المواقعة.
نعم.
أما الاحتلام هذا ليس شيء، لأن النائم مرفوع عنه القلم، وما دام القلم مرفوع عنه معناها لا يؤاخذ بشيء مما يقع له في نومه.
نعم.
نعم.
يعني تأخر غسل الجنابة إلى ما قبل، إلى ما بعد،
إلى ما بعد طلوع الفجر. لا شيء في ذلك أيضا، معلوم أن الغسل مرتبط بالصلاة ولا علاقة له بالصيام، أنت تغتسل لصلاتك. يعني من كان جنبا حتى من مواقع أو من غيرها، المهم قبل طلوع الفجر أصابه ما أصابه ثم طلع الفجر وأمسكه عند الفجر، فإنه سيغتسل للصلاة فقط ولا علاقة لغسله بالصيام، لا تأثير لعدم للغسل وعدمه على الصيام. المهم أن لا يكون قد وقع له ما وقع بعد طلوع الفجر.
نعم.
أما وقد ابتلي به قبل طلوع الفجر وأخر الغسل إلى ما بعد ذلك فلا شيء عليه، يغتسل لصلاته فقط.
نعم. ما يوجب الكفارة في النار؟
يوجب الكفارة إجماعا.
نعم.
الشيء المجمع عليه الجماع.
نعم.
إجماعا كل المسلمين متفقون على أن من واقع أهله أو غيرهم، يعني مهم حصل منه جماع في نهار رمضان، فإن عليه الكفارة والفاعل والمفعول به على حد سواء إذا كان صائمين. جيد. هذا إجماعا. وكذلك الأكل والشرب ورفض النية بالنهار عند كثير من أهل العلم، ليست إجماع ولكن عند الأكثر من أهل العلم، أن الأكل والشرب ورفض النية، يعني قطع النية نهارا ولو لم يأكل ولم يشرب هكذا في نهار رمضان، قال لم أعد صائما، انتهى، رفض النية وأبطل الصيام، تلزمه الكفارة عند الأكثر من أهل العلم، ولكن ليست إجماع على خلاف الأولى التي هي الجماع، هذه قولا واحدا بين المسلمين أن فيها الكفارة. جيد. هذا الذي أكل أو شرب أو رفض النية في نهار رمضان قلنا ماذا عليه؟ عليه الكفارة قياسا على الجماع، ما ليس فيها النص ولكن على من باب القياس ومن باب إعمال ما عمل به سلف الأمة من الأكثرون من سلف الأمة.
نعم.
نعم.
نعم. إذا جاء يعني المرأة إذا أكرهت على المواقع على الجماع،
نعم،
فعلى على
خلاص بالنسبة للمكره لا شيء عليه.
نعم.
المكره لا شيء يلزمه، وإنما يلزم المكره له الذي أكرهه، نعم، تلزمه كفارة. إن كان صائم هذا الإنسان، نعم، كان صائم تلزمه كفارة عن نفسه وكفارة عن التي أكرهها، واضح،
نعم،
وعليه الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، نعم، ويقضي عن نفسه وتقضيه، نعم، الصيام، تقضي، نعم، الصيام فقط ولا كفارة عليها، الكفارة يتحملها هو، نعم. المكره هذه قاعدة عامة، أنه المكره لا شيء يلزمه، وما استكرهتم عليه،
نعم. يعني جاء في نهار رمضان، جاء مفطرا، أقبل مفطرا، لم يكن صائما، وهي صائمة فأكرهها،
نفس الشيء تلزمه كفارتها، نعم، هي يقضي عنها، يأثم أولا،
نعم،
ويتلزمه كفارة عنها هي المكرهة،
نعم.
أما هو فلا شيء عليه، يعني من ناحية كونه لم يكن صائم،
نعم،
سواء كان مسافر وجاء في نهار رمضان، أو كان له عذر وزال عذره في نهار، يعني برئ من مرض وكذا، المهم تلبس بالإفطار بوجه شرعي، كان مفطر بوجه شرعي،
نعم،
فإنه لا شيء عليه بالنسبة له هو من هذه الناحية، ولكن يأثم من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه أفسد على مسلم صيامه، فتلزمه كفارة ذلك الذي أفسد عليه صيامه، اللي هي المرأة هذه.
نعم، إذا جاءت الدورة وهي صائمة سيدي الكريم،
تفطر فور مجيئها لها، ولو بقي من النهار لحظة،
نعم،
دقيقة،
نعم،
فلنفترض أن الإمساك، أن الإفطار على السابعة تماما،
نعم،
السادسة وثمانية وخمسين دقيقة، يعني دقيقتين قبل السابعة فرض،
نعم،
نظرت فإذا بها قد نزلت بها الدورة، انتهى، فسد ذلك الصوم، فسد ذلك النهار، عليها أن تقضي.
نعم،
نعم.
إذا كانت تأتي الدورة متقطعة،
نعم، عفوا، تتمة لهذا،
نعم،
فإذا أيضا نفس الشيء، بمعنى لو أنه طلع الفجر، فجر، فلنجعل أن الإمساك على السادسة فرضيا،
نعم،
ونقول الخامسة مثلا،
نعم،
الخامسة الإمساك،
نعم،
بعد الخامسة بدقيقة واحدة طهرت، دقيقة واحدة بعد الخامسة طهرت،
نعم،
ذلك اليوم فسد عليه،
الله،
واضح،
نعم.
إذن كما أنه لو جاءها قبل الإفطار بدقيقة فسد اليوم، فلو تأخر عنها الانقطاع، يعني من قطع حتى طلع الفجر وبعده بدقيقة طهرت، لا ينفع، نعم، ذلك اليوم فسد،
نعم،
نعم.
إذا كانت الدورة متقطعة، يعني يوم جهة، يومين، ثلاثة جهة، نهار، نهار ثاني جهة،
في أيام دورتها هي مفطرة، وفي أيام طهرها هي صائمة، المهم أن تطهر قبل طلوع الفجر،
نعم،
وأن تستمر نقية إلى أن تغرب الشمس،
نعم،
إذا وقع شيء، إذا اضطرب هذا واختلف فسد ذلك اليوم،
نعم، نعم. إذا كانت تأخذ يعني حبوب منع الحمل من أجل أن لا تأتي الدورة،
الأصل عدم استعماله، الأصل، نعم، إبقاء الأمور على طبيعتها، هكذا هو الأصل، يبقى المرأة التي تعاني اضطرابات في الدورة وربما يشق عليها لكثرة هذا الشيء، ربما يعني كل يوم تصوم نهارها، فإذا بقي يسير تأتيها، نهار آخر، يوم آخر تصوم وتعاني وتكابد الصيام، في آخر لحظة تأتيها، فهذه لا مانع إن استعملتها إن شاء الله لتنظيم الأمر، واضح،
نعم،
لتنظيم الدورة أو تأخير الدورة. أما الحالة العادية، المرأة الطبيعية التي تأتيها الدورة المنتظمة العادية، فالأولى أن لا تستعمل،
نعم،
وإن استعملت صح،
نعم،
إن استعملت صح صيامها، إن لم تستعمل فهو الأتم لها، نعم، تبقي الأمور كما كانت، هذا على حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، جعل لها هذا الشيء تخفيفا عنها، فلا تعاني الدهوئية،
نعم،
يبقى التي قلنا لها الرخصة في استعمالها هذه المضطربة، يعني تخشى أنها تصوم نهار، فإذا بقيت منه دقائق قليلة فجاءتها، غدا تصوم وتظن أنها نقية ثم يحصل لها، فهذا فيها مشقة، تعب، لا مانع أن تنظم أمرها بهذه الوسائل.
حينما أمر الله سبحانه وتعالى أن لا تصوم وهي حائض أو نفساء، لكن هي يعني حياء من أهلها، صامت،
لا
تأثم،
لا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصيام، ولا يجوز لها الصلاة، ولا يجوز لها شيء مما منعه عليها،
نعم،
الله تبارك وتعالى بسبب،
نعم،
الحيض،
نعم،
وهذا في الحقيقة أمر ليس فيه حياة
فعلا،
يعني الحياة في الأمور المحمودة، هذا أمر جبلي، هذا أمر طبيعي في الإنسان، ليس فيه شيء هذا،
نعم،
نجد أن يعني بعض المجتمعات يجدون حرجا شديدا في أمر الدورة هذه وكذا، هذا يخشى في الحقيقة أن تكون هذه بقايا موروثة عن اليهود، اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا كذا، إلى أمور كثيرة كانت تعانيه المرأة في عندهم، فلعل هذا من بقايا ذلك، وإلا فليس فيه شيء، هذا شيء عادي جدا،
نعم،
نعم.
والناس في الأسواق وما إلى ذلك في نهار رمضان، ربما إذا لمسته سيدي الكريم سب الدين وسب الرب وسب الملة،
الله المستعان، هذا والله مشكلة، هذه ظاهرة غريبة تنافي روح الصيام، نحن نروح الصيام تقول فإن شاء سابه امرؤ أو شاتمه فليقول إني صائم، هذا لا ينتظر أصلا أن يساب، مجرد شيء يسير حتى في التقاطعات في الطرق وكذا في السيارات تجد السب، وإذا قلت لو كان أنا صايم صمت لله تبارك وتعالى، إيش أنت كان ينبغي أن تقول أنا صائم كففت عنك لأني صائم، أعرضت عن جهلك وعن خطائك حيالي لأني صائم، بدلا من أن تجعلها على النقيض وتقول أنا صائم فلذلك أتصرف هذه التصرفات الوحشية هذه التصرفات المسيئة لأني صائم. الصيام يكفك ولا يدفعك نحوها.
ونهره يعني الصيام.
إذا وصل الأمر إلى سب الدين هذا شيء كبير، هذا شيء ليس عادي، هذا إذا وصل هذا أمر كفر، نسأل الله العافية. وإن كان فيه تفصيل تفصيل بين أهل العلم، هل قصده هل كسب قلبه هذا الأمر، ولكن وأخذكم بما كسبت قلوبكم أم لم يكسبوا. على كل حال نقول الفعل فعل كفر، يبقى تكفير المعين يحتاج تفصيلا.
نعم، جزاك الله خير سيدي الكريم. من أغمي عليه في نهار رمضان؟
نعم، الإغماء ذهاب العقل، وذهاب العقل مفسد. ذهاب العقل مفسد، لأننا كما في ذكرنا في مقدمة الحصة قلنا أن العقل شرط صحة، فعدمه ناقض مفسد للصيام. يبقى عندنا هذا الإغماء فيه تفصيل آخر لأهل العلم في الصلاة خاصة، يعني من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وبقي في إغمائه حتى خرج وقتها بالكلية، فبعضهم وهم الأكثرون قالوا لا صلاة تلزمه، لا تلزمه هذه الصلاة بالكلية كالمجنون. وبعضهم فصل، بعضهم يفصل يقول الإغماء إذا كان يسيرا حكمه كحكم النوم، والنائم معلوم أنه يقضي، وإذا كان كثيرا فحكمه حكم المجنون، المجنون لا يقضي الصلوات. وعندهم القلة والكثرة قالوا إذا استمر إغماؤه لصلاتين، دخل وقت هذه وخرج ودخل وقت الأخرى وخرج، فهذا كثير، إذا كان دون ذلك فهو يسير. ليسير الحقوه بالنوم والكثير الحقوه بالجنون. ولكن عموما الأكثرون من أهل العلم يقولون أن الإغماء إذا دخل وقت الصلاة وخرج وهو لم يفق منها فلا صلاة تلزمه، لا يلزمه القضاء.
سيدي الكريم، حكم القطرة التي توضع في الأنف والأذن والعين؟
بالنسبة للأنف خاصة فهذه لا تفعل، لأن الأنف منها يحصل ما يعرف بالصعوط، والصعوط هو وضع العلاج من الأنف ويصل إلى الحلق ويصل إلى المعدة، هذا معلوم أنه منفذ من المنافذ. أحيانا يكون الإنسان مريض درجة معينة من المرض لا يمكنه أن يأكل من فمه فيغذى من أنفه، فإذا الأنف موصلة حتما إلى المعدة. أما الأذن والعين فليستا بمنفذ من منافذ المعدة، وليستا من وسائل التغذية، ولا تحصل بهما تغذية لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا في شيء. وبالتالي ما وضع من قطرة في أذن أو في عين فليس له تأثير على الصيام، يبقى الصيام صحيح. الأنف هذا مفتر. الأنف كالفم تماما.
جزاك الله خير سيدي الكريم. سيدي الكريم، حكم الكحل والإدهان في نهار رمضان؟ يدهن شعره بالزيت
ما في شيء. هذا كله
الكثير يقول
هذا معلوم أن بعض العامة هدان الله وإياهم يسألون أحيانا عن أشياء كهذه، وضعت كحل في عيني وأنا صائم هل يفسد صومي، دهنت غسلت شعري بالصابون أو بالشامبوان أو بكذا أشياء من هذا. حتى بعضهم يقول لك نظرت إلى المرآة وأنا صائم، بكيت وأنا صائم هل يفسد صومي؟ ما في شيء، هذا كله ليس فيه شيء. الصيام يفسده الأكل والشرب والجماع، هذا هو المفسدات. ما عدا ذلك ما ليس بأكل ولا شرب لا لغة ولا شرعا ولا عرفا فليس بشيء.
حتى استعمال الروائح والعطور والبخور
ليس بشيء.
نعم سيدي الكريم، والله إن وقتنا قد انتهى وانسحب سريعا من تحت بساطه ومن تحت أقدامنا، ولكن بقي لي بعض الأسئلة ربما تجيبنا عنها في عجالة سيدي الكريم، منها أولا النميمة والغيبة وما إلى ذلك.
نسأل الله العافية. على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا النمام وهذا المغتاب وهذا كذا، نسأل الله العافية، لا شك أنه يعني يذهب أجر الصيام، لا نقول أنه يفسد صيامه بحيث نقول اقضي يوم بدل من هذا اليوم الذي اقتبت فيه إنسان، ولا نقول اقضي يوم بدل من هذا اليوم الذي نممت فيه، ولكن نقول ذهب أجرك سدى أدراج الرياح، نسأل الله العافية. فإذا الصوم يشمل أيضا صوم الجوارح، كف اللسان عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وكف السمع وكف البصر عن النظر إلى ما لا يرضي إلى غير ذلك، فهذا من باب إيش؟ تتمة الصيام، بذلك يحصل للإنسان الصيام التام. والصيام لا بد فيه أن لا، إذا كان يوم الصيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وهذا من الفسوق طبعا. سأل الله العافية.
نعم سيدي الكريم، جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ألفت وأجدت في ميزان حسناتك، وأن ينفع بالأخوة الكرام، ودمتم أوفياء للاستماع إلى برامج إذاعة الجزائر المتمرسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
الله يجزاك خير.